أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 119. تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى، إذا أحصر النائب أو صد فحكمه حكم الحاج عن نفسه، والفرق بين الصد والحاصر هو أن الصد يكون بمانع خارجي، كما إذا منعه العدو أو منعته السلطات من الوصول إلى الديار المقدسة بعد أن تلبس بالإحرام، هذا يعبر عنه بالمصدود، وسيأتي حكمه وأنه يذبح في محله هديا ويتحلل بعد ذلك بالحلق أو التقصير، بلا حاجة إلى أن يرسل الهدي إلى مكة. وأما الحصر فيكون بمانع داخلي بعد أن يتلبس الشخص بالإحرام، كما إذا أصابه مرض منعه من مواصلة السير إلى الديار المقدسة بعد أن تلبس بإحرامه، فهذا يعبر عنه بالمحصور، وحكمه سيأتي وأنه يبعث هديا إلى مكة، وبعده بعد ذبح الهدي يتحلل بالحلق أو التقصير. فالنائب حكمه حكم الحاج عن نفسه فيما إذا صد أو أحصر، نفس ما يترتب عليه من أحكام يترتب على النائب. قال: إذا صد الأجير أو أحصر فلم يتمكن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. النقطة الثانية، إذا صد الأجير أو أحصر وأتى بعمله وتحلل من إحرامه، فسيأتي أن ذلك لا يجزي عن الحج كالحاج عن نفسه. فإذا صد الحاج عن نفسه أو أحصر فلا يجزئه ما أتى به عن حجه، بل يلزمه أن يحج في السنوات القادمة إذا كان الحج مستقرا عليه أو تجددت له الاستطاعة. والأجير أيضا كذلك، ما أتى به لا يجزي عن المنوب عنه، فلا تفرغ ذمة المنوب عنه. والسؤال هو أن الإجارة هل تبطل أو لا تبطل؟ هو أجير على أن يأتي بالحج في هذه السنة وقد صد أو أحصر، فهل تبطل الإجارة أو لا تبطل؟ سماحة السيد يقول: إذا كان اعتبار هذه السنة هو بنحو التقييد فذلك يكشف عن بطلان الإجارة، من البداية هي باطلة، لأن اعتبار السنة إذا كان بنحو التقييد يعني أن الإجارة وقعت على حصة خاصة من الحج، وهي الحج في هذه السنة، وهو لم يأتي بالحج في هذه السنة لعدم قدرته على الإتيان به، فيكشف ذلك عن بطلان الإجارة، لأن شرط صحة الإجارة صحة عقد الإجارة هو أن يكون متعلق الإجارة مقدورا للأجير، فإذا لم يكن مقدورا فالإجارة تكون باطلة. وهنا قد اتضح أنه ليس بمقدوره الإتيان بالحج بسبب الصد أو الحصر، فيكشف ذلك عن أن الإجارة من البداية هي باطلة ولم تنعقد. وأما إذا كان اعتبار السنة هو بنحو الشرطية، فحينئذ لا إشكال في عدم بطلان الإجارة، ولكنه يثبت للمستأجر خيار تخلف الشرط، فيمكنه أن يعمل خياره ويبطل ويفسخ عقد الإجارة، كما يمكنه أن يتنازل عن شرطه ويقبل بما حصل، ولكن حينئذ بل لا يستحق ما أتى به الأجير الأجرة المسمات. من حقه أن يطالبه في السنوات الآتية، إذا لم يلغي عقد الإجارة يستحق الأجرة المسمات، ومن حقه حينئذ أن يطالبه في السنوات الآتية. إذن الإجارة إذا كانت قد أخذ فيها اعتبار السنة بنحو التقييد فذلك يكشف عن بطلانها، وأما إذا كان اعتبار السنة قد أخذ شرطا فحينئذ يثبت الخيار للمستأجر. قال: وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة. هذا التعبير انفسخت فيه مسامحة، مقصود سماحة السيد أنه انكشف بطلانها، مو تنفسخ بعد الصد والحصر. يعني انفسخت شنو معنى؟ أنها صحيحة، وقعت في البداية صحيحة، ولكن عندما صد الأجير أو أحصر انفسخ العقد. ليس هذا المقصود، المقصود أنه من البداية ينكشف بطلانها لعدم قدرة الأجير على الإتيان بمتعلقها، فإن شرط صحة الإجارة وانعقاد الإجارة هو أن يكون متعلق الإجارة مقدورا للأجير، فإذا تبين أنه غير مقدور فهذا يكشف عن أنها لم تقع صحيحة من البداية، وهذا معنى أنه ينكشف بطلانها لا أنه يحصل انفساخ عند حصول الصد أو الحاصل. قال: وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة، يعني أخذت تلك السنة بنحو القيدية، وسبق أن بينا معنى القيدية، وقلنا القيدية فيها مطلوب واحد وهو الحج، حصة خاصة من الحج وهو الحج المقيد بتلك السنة، بحيث أن الإجارة تصب على التقيد الذي هو معلول للقيد، ويبقى الحج في ذمته إذا لم تكن مقيدة بها، ولكن للمستأجر خيار التخلف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرطية. يعني هكذا يريد أن يقول سماحة السيد، أنه المستأجر الإجارة إذا كانت مطلقة فحينئذ تبقى في ذمة الأجير، لهذه السنة صد أو أحصر، ولكنه يمكن أن يأتي بها في السنة الآتية. إذا فرضنا أنها مطلقة، يعني غير مقيدة بهذه السنة ولا مشروطة بهذه السنة، وأما إذا كانت مشروطة بهذه السنة فأيضا تبقى في ذمته، ولكن يثبت الخيار للمستأجر، فمن حقه أن يعمل الخيار ويبطل عقد الإجارة، ومن حقه أن لا يعمل الخيار ويطالب الأجير بالإتيان بالحج في سنة أخرى. قال: ولكن للمستأجر خيار التخلف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرطية. مسألة 120: إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي في ماله. النائب عندما يأتي بما يوجب عليه الكفارة، كما لو ظلل، فإنه يحرم التضليل على الرجل، فإذا ظلل النائب هنا تجب الكفارة. والسؤال أن الكفارة تجب في ماله أم في مال المنوب عنه؟ هل هي واجبة على النائب أم على المنوب عنه؟ الفقهاء قالوا هي واجبة على النائب، لأنه يستظهر من أدلة ثبوت الكفارة على من أتى بموجبها أنها تستقر على من مارس ذلك الموجب وأتى بذلك الموجب كالتضليل، فمن ظلل تثبت عليه الكفارة، هكذا يستظهر من أدلة الكفارات. ومن هنا والشاهد على ذلك أن النائب لو كان رجلا والمنوب عنه امرأة فلا يجوز له أن يضلل، لأن وإن كانت المرأة يجوز لها التضليل، ولكن هنا لا يجوز التضليل باعتبار، وهذا يفهم منه أن ثبوت كفارة التضليل هي على من باشر الإتيان بذلك العمل وهو التضليل، فمن أتى بموجب الكفارة تثبت عليه بلا فرق بين أن يكون ذلك النائب هو نائب بإجارة أم كان بتبرع، الكفارة هي ثابتة في ماله. قال: إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله، سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرع. مسألة 121: إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه، لم تكفي لنفقات الحج، لم يجب على المستأجر تتميمها، كما أنها إذا زادت عنها، زادت عن نفقات الحج ومصارف الحج، لم يكن له المستأجر استرداد الزائد، ما من حقه يجي يطالب الأجير بما زاد عن أجرة الحج، باعتبار أن الأجير قد استحق كامل الأجرة بنفس عقد الإجارة، بمجرد أن حصل عقد الإجارة هو ملك كامل الأجرة، لا أنه يستحق مقدار ما يصرفه من نفقات الحج، بل يستحق تمام الأجرة المسمات المتفق عليها في عقد الإجارة، فإذا ملكها حتى وإن زادت ليس من حق المستأجر أن يطالبه بالزائد. وهكذا لو نقصت لا يجب على المستأجر أن يتمم ذلك النقص، لأنه قد تم الاتفاق على ذلك المقدار المعين، والمستأجر قد ملك العمل على الأجير بمقتضى عقد الإجارة وبالأجر الذي تم الاتفاق عليه. وهذه مسألة واضحة ولا ينبغي ذكرها، ما يحتاج أنه يبينوها، ولكن حيث أن الروايات تعرضت لها فنجد أن الفقهاء أيضا ذكروها في مناسكهم. مسألة 122: تشتمل هذه المسألة على 4 نقاط. النقطة الأولى: سيأتي إن شاء الله تعالى أن المحرم إذا جامع زوجته عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجب عليه 5 أمور. الأمر الأول أن يكمل حجه، هذا الذي جامع به. والأمر الثاني يفرق بينه وبين زوجته في هذه الحجة إلى نهاية الأعمار. والأمر الثالث يكفر ببدنه، ومع العجز عنها يكفر بشات. والأمر الرابع يلزمه أن يحج من قابل، يأتي بحجة ثانية. والأمر الخامس يفرق بينه وبين زوجته حتى في هذه الحجة المعادة، لا أقل من باب الاحتياط كما سيأتي. وهذه الأحكام الخمسة تستفاد من جملة من الروايات. والسؤال هنا، هل هذا الحكم هو مختص بالحاج عن نفسه، أم أنه يشمل النائب أيضا؟ لو فرض أن النائب جامع زوجته في الحاج قبل الوقوف بالمزدلفة، هل تترتب عليه نفس تلك الأحكام، أم أن تلك الأحكام هي مختصة بالحاج عن نفسه إذا جامع قبل الوقوف بالمزدلفة؟ فقهاء قالوا هذا الحكم لا يختص بمن حج عن نفسه، بل هو يشمل حتى النائب لإطلاق الروايات، فإن الروايات التي بيّنت تلك الأحكام هي مطلقة، تشمل النائب وتشمل الحاج عن نفسه، ولا خصوصية للحاج عن نفسه. هي تريد أن تبين حكم من يجامع قبل المزدلفة، سواء أكان حاجا عن نفسه أم كان حاجا عن غيره. فما يذكر من أحكام مرتبطة بالحاج عن نفسه هي تشمل النائب أيضا بلا إشكال. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، قلنا أن من جامع زوجته قبل الوقوف بالمزدلفة عليه خمسة أحكام، واحد من تلك الأحكام هو أنه يلزمه الإتيان بحجة ثانية في السنة القادمة. وحصل كلام بين الفقهاء في أن الحج الذي يقع عن المنوب عنه، هل هو الحج الأول أم الحج الثاني؟ وهكذا إذا هو حاج عن نفسه، مو عن المنوب عنه، مو نائب، افترض هو حاج عن نفسه، هاي الحجة اللي تصير حجة إسلام مثلا هي الحجة الأولى التي جامع بها، أم الحجة الثانية التي وجبت عليه بسبب الجماع في السنة القادمة؟ بعض الفقهاء قال الأولى، بعضهم قال الثانية، ولكن مبنى سماحة السيد ولعله مبنى أغلب المتأخرين هو أن الحجة الأولى هي الحجة، هي حجة الإسلام، وفي النائب هي التي تقع عن المنوب عنه، وأما الحجة الثانية فهي عقوبة عليه لأنه قد ارتكب هذا العمل. فعليه إذا كانت الحجة الأولى هي عن المنوب عنه، فحينئذ يأتي هذا السؤال، أن النائب هل يستحق الأجرة على هذه الحجة أو لا يستحق؟ أو قبل أن نسأل هذا السؤال نقول أنه كيف أن هذه الحجة هي تحسب حجة الإسلام أو هي تحسب عن المنوب عنه، مع أن الفقهاء قد حكموا بفساد الحج، حيث قالوا من جامع قبل الوقوف بالمزدلفة فقد فسد حجه ويلزمه أن يحج من قابل. فكيف هي تحسب له حجة إسلام وهي فاسدة، وكيف أنها تقع عن المنوب عنه مع أنها فاسدة؟ الجواب أن المقصود من الفساد، فساد الحج، ليس هو الفساد الحقيقي، بل المقصود منه هو عدم الاكتفاء به ولزوم الإعادة، كما يقال في باب الصوم، فإن من جامع زوجته في نهار الصوم حكموا بفساد صومه ولزوم القضاء عليه وعليه الكفارة. هل مقصودهم من الفساد يعني فساد حقيقي، يعني من حق المكلف حينئذ أن يرتكب كل المفطرات، أم مقصودهم من الفساد يعني عدم الاكتفاء بما أتى به ولزوم الإعادة؟ فقهاء قالوا قصدنا الثاني، مو قصدنا الفساد الحقيقي، ولهذا هم لم يجوزوا لمن جاء مع زوجته أن يرتكب هذا العمل مرة ثانية في نهار الصوم، ولا يجوز له أن يأكل ويشرب ويأتي ببقية المفطرات. هذا معناه أنه لم يفسد صومه فسادا حقيقيا، وإنما المقصود أنه لا يكتفي بما أتى به ويلزمه القضاء. كذلك هنا عندما قالوا بفساد الحج لا يعنون من ذلك الفساد الحقيقي، بل المقصود أنه لا يكتفي بما أتى به، ولكنه هو الذي هذا الحج الأول هو الذي يقع حجة إسلام، وهو الذي يقع عن المنوب عنه ويجزي المنوب عنه، فتفرغ ذمة المنوب عنه بلا إشكال، على معناه أنه لم يفسد الحج، ولا لو فسد وبطل كيف تفرغ ذمة المنوب عنه؟ هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، ما دام الحج الأول هو الذي وقع عن المنوب عنه وقد فرغ ذمة المنوب عنه، فهل يستحق النائب الأجير الأجرة على هذا الحج أو لا يستحقها؟ الجواب نعم، يستحق تمام الأجرة المسمى، سواء أكان أجيرا على تفريغ ذمة الميت أم كان أجيرا على نفس الأعمال، فإنه قد أتى بالاثنين، أتى بالأعمال وفرغ ذمة الميت، فيستحق تمام الأجرة. أسبلي هو قد ارتكب محرمين وهذا يترتب عليه آثار، هذا مطلب آخر، ولكن بالتالي هذه الحجة وهي الحجة الأولى ما دام قد فرغ بها ذمة الميت وأتى بأعمالها كاملة فهو يستحق تمام الأجر، سواء كان أجيرا على تفريغ الذمة أم كان أجيرا على الإتيان بالأعمال، فيستحق تمام الأجر المسمى وإن لم يأتي بالحج في السنة القادمة، لأن الحج في السنة القادمة لا ربط له بالمنوب عنه، بل هو عقوبة على النائب، فسواء أتى به أو لم يأتي به المنوب عنه لا علاقة له بذلك. النقطة الرابعة والأخيرة، هو أن ما ذكر من الأحكام يعم النائب من دون خصوصية لكونه أجيرا أو متبرعا، فكل ما ذكر من الأحكام يأتي في النائب، هي أحكام للنائب، سواء أكانت نيابته بأجرة أم كانت بتبرع، لأنه يفهم من الروايات أن هذا الحكم هو من شؤون الحج ولا علاقة لكون النائب أجيرا أم متبرعا. قال: إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر. قلنا أفسد ليس معناه الفساد والبطلان الحقيقي، ولا كيف يقع عن المنوب عنه وكيف يجزئه، وإذا حاج عن نفسه حكموا بأنه يجزي عن حجة الإسلام. إذن ما مقصودهم من الفساد؟ قصدهم هو لزوم إعادة العمل وعدم الاكتفاء به. فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر، وجب عليه إتمامه وأجزأ المنوب عنه. أجزأ المنوب عنه، هذا الحج الأول الذي جامع به يجزي وتفرغ ذمة المنوب عنه، لكن تترتب أحكام، خمس أحكام. سمعت السيد ذكر حكمين منها، أنه وجب عليه إتمامه، بل هذا يجب إتمام هذا الحج، ويجزي عن المنوب عنه، وعلى الأجير الحج من قابل، هذا واحد من الأحكام أنه يحج من قابل، وهذا الحج الثاني هو عقوبة، عقوبة على النائب. وكفارة بدنه، لأن حكمه بعد ثلاث أحكام أكو يذكرهن في محلهن، وكفارة بدنه، هنا قال بدنه لكن سيأتي أنه بدنه ومع العجز شاد، سيأتي تفصيل هذا الحكم نالك في الكفارات في بابي، عفوا في بابي تركات المحرم. والظاهر أنه يستحق الأجرة وإن لم يحج من قابل، سواء كانت الأجرة على تفريغ ذمة الميت أو على نفس الأعمال، لا فرق في ذلك، هو فرغ ذمة الميت وأتى بالأعمال. وإن لم يحج من قابل، لأن الحج من قابل هو عقوبة ولا علاقة للمنوب عنه به، فهو عقوبة على النائب، فحتى لو لم يأتي به هذا لا ربط له بالمنوب عنه. وإن لم يحج من قابل لعذر أو من غير عذر أو غير عذر، وتجري الأحكام المذكورة في المتبرع أيضا، هذه الأحكام التي ذكرناها لا تختص بالنائب الأجير بل تشمل النائب المتبرع، إلا أنه لا يستحق الأجرة، بعد واضح هو متبرع ليس له الأجر. مسألة 123 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.